بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التعليق على كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
تفسير شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك لتفسير سورة النحل، وهذا المجلس ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، فقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وكنا قد وعدنا بأن سنتكلم على الفرق بين ذكر التذكر والتفكر والتعقل، وإرداف ذلك أيضا بالشكر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى عدد جملة من النعم على عباده الدالة على ربوبيته، وعلى ربوبيته الدالة على توحيده في إلهيته، لأن أعظم أدلة توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإن أعظم أدلة توحيد الإلهية توحيد الربوبية، فقرر الله هذه الربوبية في هذه الآيات. ويواجهك في أول سورة النحل في تعداد النعم أمران اثنان، الأول منهما أن الله سبحانه وتعالى مرة وحد الآية فقال إن في ذلك لآية، وأخرى جمعها فقال إن في ذلك لآيات. وقلت لك سابقا بأن بعض المفسرين وبعض البلاغيين يقولون أيضا بأن ذكره التفكر ثم التعقل ثم التذكر أن هذا من باب التفنن، وهذا لا شك في أنه غلط وأنه قصور، ويجري على قاعدة من يقول بالترادف. والترادف كما نبه غير مرة بأنه إضعاف للغة العرب وما فيها من المعاني، فكيف يكون بالنسبة للقرآن؟ لا شك أنه يقلل المعاني التي في الألفاظ، والعرب لا تعرف اختلافا في الألفاظ مع اتحاد في المعنى من كل وجه، بل لا بد وأن يكون هناك مع الاختلاف في اللفظ اختلاف في المعنى أو زيادة فيه. وأنت لابد وأنت تدرس خصوصا التفسير وتدرس كلام الله أن تعرف هذا، لأنك إذا قلت بأن معنى الليل هو الدلجة جعلت المعنى في هذا اللفظ هو المعنى في اللفظ الآخر، وإذا قلت إن معنى التفكر هو التعقل ومعنى التعقل هو التذكر جعلت المعنى الذي في هذا اللفظ لهذا اللفظ أيضا، وهذا لا شك أنه إضعاف للمعاني التي تتوارد على الألفاظ. ابن القيم رحمه الله تعالى له عناية فائقة بهذا، بما لو أفرد لكان نافعا جدا، وهو الكلام على المعاني المتقاربة في الألفاظ، ذلك أن كتابه مدارج السالكين فيه كثير من هذا، وكذلك كتابه مفتاح دار السعادة. وقد ذكر الحافظ ابن القيم الآيات التي في سورة النحل إلى قوله أفلا تذكرون، وبين هاتين الحيثيتين، ما هو الفرق بين الآية والآيات، وما هو الفرق بين التذكر والتفكر والتعقل. ولأهمية هذا الموضع أحببنا أن نذكر كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله، مع أن تفسير الشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب مختصر جدا يتكلم فيه عن الفوائد، لكن أنتم تعرفون أن قلة الملازمة وقلة الدروس قد تفرض على المدرس أن يذكر في بعض المواطن ما فيه مناسبة لكنه ليس محلا لها، من أجل أن يرجع إليه من يريد التوسع في هذا المضمار. يقول الحافظ ابن القيم بعد أن ساق آيات سورة النحل إلى الآية 17، قال: وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، قال إلى آخرها، وختمها بأصحاب الفكر. قال: فأما توحيد الآية، ما معنى توحيد الآية؟ أي أنه ذكرها مفردة آية. فأما توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد، وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض، وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة، فهذا نوع واحد من أنواع آياته، من أنواع آياته. وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء، ولأن الموضع موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله، لا موضع نظر مجرد بالعين، فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمه في إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع صنعه، والاستدلال على خالقه وباريه، وذلك هو الفكر بعينه. وسنرجع إلى الكلام على الفكر إن شاء الله من كلام ابن القيم أيضا رحمه الله لأنه مهم. قال: وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتها. ثم ذهب رحمه الله تعالى يتكلم على الليل والنهار والغروب، فقال: ونحن نأخذ كلامه كله لما فيه من الفائدة والمنفعة والتفكر أيضا والتعقل. قال: فإن ظلام الجو بالغروب ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب فيسكنون تحته آية ظاهرة، ثم ورود جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فيهزم عسكر الظلام وتنتشر الحيوان وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته آية أخرى، ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى، وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى، وفي النجوم آيات أخرى كما قدمناه. هذا مع ما يتبعها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها وآيات أخرى. فالموضع موضع جمع، يعني آيات، وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأكثر، والأولى كالباب لهذه، يعني التفكر كالباب للتعقل، والأولى كالباب لهذه. فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصف فوق ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل، ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر، فلما دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل الذي هو فوق الفكر فتأمله. فأما قوله في الآية الثالثة: إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، فوحد الآية وخصها بالتذكر. فأما توحيدها فكتوحيد الأولى، فإنما ذرأ في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله في محل واحد ومقر واحد، فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه، يعني باعتبار المقر والمحل. وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن في ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر، كما قال تعالى في سورة قاف: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتبصرة التعقل، والذكرى التذكر، والفكر باب ذلك ومدخله، فإذا فكر تبصر، وإذا تبصر تذكر. فجاء التذكر في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر، فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل، ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته، وأخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل. فتأمل ذلك حق التأمل. ثم قال: فإن قلت فما الفرق بين التذكر والتفكر؟ فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. قلت: التفكر والتذكر يقول أصل الهدى والصلاح، هذا الذي قلنا سنذكره من كلام ابن القيم الآتي. قال: فإن قلت فما الفرق بين التذكر والتفكر، فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. قلت، يعني يقول ابن القيم، قلت: التفكر والتذكر أصل الهدى والصلاح، وهما قطبا السعادة. ولهذا وسعنا الكلام في الفكر في هذا الوجه، يعني من مفتاح دار السعادة، لعظم المنفعة وشدة الحاجة إليه. قال الحسن البصري: يعني ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر، ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار. يقول ابن القيم بعد، وهذا انتهى كلام الحسن البصري، يقول: فاعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم، يعني أنه لا يعلم هذه الأشياء، طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها، هذه حقيقته. فإنه لو لم يكن ثم مواد تكون مورد للفكر استحال الفكر، لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال، وتلك المواد هي الأمور الحاصلة، ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه. يعني أن الله جعل أسبابا للتفكر تخرجك إلى العلم، وهذه هي الآيات التي ذكرها. فلا بد في أنت عندما تتفكر في الخيالات لا تتفكر في معلوم، مما يسمى اليوم بالخيال العلمي، وهو الصورة الذهنية التي لا وجود لها في الخارج، لكن عندما تتفكر في ما له مورد في هذا الخلق وفي هذا الكون. يقول: فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده، فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك، وما ينبغي أيثاره وما ينبغي اجتنابه. فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته، فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره، فاستخرج به ما لم يكن حاصلا عنده، فهو لا يزال يكر بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره ما دام عاقلا، لأن العلم والإرادة لا يقفان به على حد، بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة. وإذا عرفت معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى، يتبصر بها من عمل قلبي، ويتذكر بها من غفلته، فإن المضاد للعلم إما عمل القلب وزواله بالتبصر، وإما غفلته وزواله بالتذكر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فعرفنا إذن من الآيات أن الله عندما ذكر التفكر أراده أن يكون مدخلا للتعقل، وهو عقل المعاني التي في هذه المعلومات. وإذا تعقل هذه المعاني التي في هذه المعلومات أوصله ذلك إلى التذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى والتبصر بها، وأنها تحمله على الشكر. والذي ختمت به الآيات قوم لقوم يشكرون، وهذا كما تقدم معنا أن الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والنعم التي عددها في ثم ذكر قوله تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ذكر الشكر بعد التفكر وبعد التعقل وبعد التذكر. هذا هو العمل، والشكر حقيقته كما تقدم معنا العمل بمقتضى ذلك الشكر. وهذا الكلام في غاية من التحقيق، فلا تلتفت إلى ما يقوله البلاغيون من أن التخالف في الألفاظ في ذكر التفكر أو ذكر التذكر أو ذكر التعقل إنما هو من باب التفنن، يعني كأنه لا يريد أن يكرر. رأيتم أن بعض علوم العربية تحتاج إلى تحقيق وإلى تحرير وإلى تقديم مراد الشارع على مجرد معرفة الألفاظ، وأن القول بالترادف الكلي بين الألفاظ كما نكرر ونعيد قول فيه إضعاف للمعاني المستكنة في العربية والتي تتعاور الألفاظ وتتناوب عليها. وهذا مبحث في غاية من الأهمية، وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه مقدمة أصول التفسير على أن الترادف قول أهل الكوفة، وأن المحققين من النحويين وهو قول أهل البصرة، والذي صححه وحرره في هذا الكتاب مقدمة أصول التفسير وفي غيره من كتبه، هو أنه لا ترادف في العربية، وأنه إن وجد سواء كان في العربية أو في القرآن فهو نادر. ونبهنا في التعليق على مقدمة أصول التفسير على أن هذا النادر نسبي، هذا الصحيح عندنا، على أن هذا النادر الذي عبر به شيخ الإسلام لا يرجع إلى وجوده، وإنما نبهت هنا لأهمية هذا الموضع من التعليق على مقدمة أصول التفسير، وأن قوله نادر هذا ليست الندرة في الوجود، لا، وإنما الذي يظهر والله أعلم أنها الندرة في النسبة. بمعنى أنك قد تبحث أنت كطالب علم عن الفرق مثلا بين الأب والوالد والابن والولد، فلا تصل إلى المعنى الذي تستروح له نفسك وترى أنه هو الصواب. هذا لا يدل على عدم الفرق، ولا يدل على عدم وجود فرق بين هذين اللفظين، بين هذين اللفظين، بل يدل على أنك أنت لم تصل إلى هذه المعاني. وهذا يقع لنا، نبحث في بعض الأمور اللغوية، نبحث في التفسير، فقد لا تهتدي إلى المعنى الذي تستروح له نفسك. وهنا هذا لا يدل على عدم وجوده، لأنه قد يقف عليه إنسان آخر. وفوق كل ذي علم عليم. هذا بالنسبة لما كنا وعدنا به من الكلام على الفرق بين التفكر والتذكر والتعقل قبل درسين أو ثلاثة، أخرناه إلى هذا الموضع لمناسبته قبل الدخول في الكلام على نزول القرآن وما يتعلق بنزوله وموقف المشركين والملحدين من القرآن، لأن الآيات التي سبقت كلها في إثبات الربوبية، والتي ستأتي معنا في إثبات تنزيل هذا الرب لهذا القرآن، تنزيل الرب جل جلاله لهذا القرآن، وأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله في الثامنة عشرة يقول: ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتهم من الله. هو الآن يريد أن يستنبط لنا من قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقبل أن نشرع في هذه الآيات نذكر أن الله عز وجل ختم آيات الربوبية بقوله: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذا تقدم الكلام على فوائده، لكن أيضا يدل على هذا الإقرار أو الترتيب على هذه الوحدانية أيضا قوله تعالى: إلهكم إله واحد في هذه الآية، وفي آية سورة البقرة: إلهكم إله واحد، وفي آية طه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وقوله تبارك وتعالى في الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وكذلك في آية غافر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومر معنا إنكارهم للإلهية فيما أخبر الله عز وجل به بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتقرر بهذا الذي سبق أن هذه الآيات في توحيد الإلهية الذي بيّن الله عز وجل أدلته بالربوبية. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا إلى الفوائد التي يستنبطها من قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وتأمل أنهم يقرون بالربوبية. إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، الرب ماذا أنزل، يقولون أساطير الأولين، وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون بالآخرة ويقتصرون على مجرد الإيمان بالربوبية ولا يؤمن بتوحيد الإلهية ويقتصر على توحيد الربوبية، فإنهم يقولون أساطير الأولين، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكما قال سبحانه وتعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وعارضوا القرآن بمعارضات كثيرة جدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في هذه الثامنة عشرة: ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتهم من الله. ما هي أعظم نعمة؟ القرآن. بماذا وصفوه؟ بأساطير الأولين. هذا الذي أراده الشيخ. ثم قال الثانية: إقرارهم بالربوبية. ما الربوبية؟ في قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم، فإن هذا دليل على أنهم يقرون بالربوبية. قال الثالثة: ذكر عاقبة ذلك. ما العاقبة وما التعليل في هذا؟ قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، لأن من صد عن القرآن صد عن الخير كله، فلا يفعل الخير ولا يترك الشر، وترك الخير وفعل الشر أوزار. والذي يصد عن القرآن كما قال المشركون الأولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هؤلاء ما نتيجة فعلهم؟ ترك الخير وفعل الشر، وترك الخير وفعل الشر هو الوزر بعينه، وكل من دعا إلى ضلاله فإنه يحمل أوزار من اتبعه على تلك الضلالة. ولهذا قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة لا ينقص منها شيء. ومع هذا أيضا: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تأمل في رحمة الله وحكمته وكمال عدله، فإنه حملهم أوزارهم كاملة لأنها بفعلهم. وقال في أوزار غيرهم: ومن أوزار، يعني من الأوزار التي كانت بسبب إضلالهم، فلا يتحملون جميع أوزار من أضلوهم، لكن ما نتج عن سبب ذلك الضلال والإضلال فإنهم يحملونه، لأن هذا المضل عن الطريق له أوزار نتجت عن هذا الإضلال وله أوزار أخرى. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في سورة العنكبوت: ولا يحملن أثقالهم، وأثقالا مع أثقالهم، أثقالا. وهذه الأثقال هي ذنوب ومعاصي، ذنوبهم ومعاصيهم، فهذه كلها عليهم، وأما ذنوب ومعاصي غيرهم فعلى حسب إضلالهم لهم. ولهذا قال مجاهد: يحملون أثقالهم، يعني ذنوبهم وذنوب من أطاعهم، ولا يخف ذلك عن من أطاعهم من العذاب شيئا، أو لا يخفف ذلك عن من أطاعهم من العذاب شيئا. ثم قال: ألا ساء ما يزرون، يعني ساء الإثم الذي يأثمون كما هو ظاهر. وهذه المعاني هي التي أراد أن ينبهك عليها الشيخ رحمه الله. فقال في الرابعة: ذكر حملهم أوزار من أضلوا، أوزار من أضلوا، ذكر حملهم أوزار من أضلوا، فإنهم يحملون أوزارهم. وقال في الخامسة: أنهم جهال ولو ظن الأتباع غيره. التابع يظن في من اتبعه أنه من أهل العلم وأنه من أهل البصيرة، وما الذي يحكم على، وكيف نحكم على هذا المتبوع؟ بالكتاب والسنة. فإن من دعا الناس إلى غير الكتاب والسنة دعاهم إلى الضلال، ومن دعا إلى الضلال دعا إلى الجهل فكان جاهلا. وكم من الناس يتبعون أناسا لا قيمة لهم ولا وزن، وربما يكونون ممن يحفظ النصوص ويجري فيها مجرى السهم، لا يخطئ في لفظها، لكن لا علم له بالمعاني التي فيها، وأيضا لا تحمله على العمل بهذه الألفاظ وبهذه المعاني. فأن لهذا أن يكون من أهل العلم، والإجماع منعقد على أن الفقيه لا يسمى فقيها حتى يكون عاملا بعلمه، كما حكاه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. والناس يظنون أن الذي يقف أمامهم أو يجلسون إليه، وخصوصا مع فتنة الإعلام وإظهار الشخصيات التي تروق للناس ويتكلمون في العلم، وربما جلس يسرد بين آية وحديث وأثر وشعر، لكنه لا يعرف حقيقة المعاني التي في هذه الألفاظ، ولا يعمل بها، ولا يستدل بها على الله في معاملته له وفي العمل بما يدل على عظمة الله في نفسه. وهذا باب مهم جدا، واجب على طالب العلم أن يتنبه له وأن يتبصر فيه. وهذا أيضا من جملة التفكر والتذكر والتعقل الذي لا بد منه، والذي يحمل على الشكر: اعملوا آل داود شكرا. وهنا قال الشيخ رحمه الله أنهم جهال، يعني المتبوع. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وفي سورة سبأ ذكر المجادلة التي بينهم وأن التابع يرد اللوم على المتبوع والمتبوع يرد اللوم على التابع، ورأس المتبوعين بالباطل والجهال بالله في إلهيته وعظمته مع معرفته بربوبيته إبليس، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه المعرفة بربوبيته ربي هذا في مواضع، بما أغويتني ربي بما أغويتني، هذا معرفة بربوبية الله، لكنه جاهل بالله فيما له من الإلهية والعظمة والأمر والنهي ووجوب الطاعة وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ويكون هو إمام المتبوعين الذين يجتمعون في نار جهنم والعياذ بالله، والذي يقول فيهم إبليس ما أنا بمشرخكم وما أنتم بمشرخي، بعد أن يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال السادسة تهويل ذلك الجزاء، أين التهويل؟ بالاستفتاح في قوله ألا ساء ما يزرون، ساء الذي يزرون، ساء الوزر الذي يزرونه، متعلق الاسم الموصول محذوف يعني العائد، لأن ما هنا اسم الموصول، ساء ما يزرونه أو ساء الذي يزرونه، فوصف أوزارهم قلت أو كثرت، عظمت أو حقرت بأنها كلها سوء، لأن الاسم الموصول عموم، فعم كل الأوزار التي جاءوا بها والتي رأسها الشرك إلى أدنى ما يفعلونه من المعاصي والسيئات، سبحان ربي العظيم. وهؤلاء كما تبين لك ما أنكروا الرب، وإنما أنكروا أن يكون قد أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب، لهذا قال الله عز وجل عنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.